ما حكم من أخذ جزءا من شعره ولم يعمم الرأس بالحلق؟ هل عليه شيء؟ نقول التقصير يكون من جميع الشعر، من جملته، من جميع جهاته، يعممه بالتقصير. هذا هو المطلوب من الإنسان في النسك إذا أراد أن يتحلل من عمرته أو حجه وهو لا يريد الحلق وإنما يريد التقصير، ينبغي أن يكون من جملة رأسه، لا يكون من شعيرات في ناحية من رأسه، فإن هذا لا يصدق عليه تقصير شعر الرأس، وإن كان تقصيرا لبعضه فلا يصدق عليه تقصير الشعر، وإنما المطلوب من الإنسان أن يقصر من جميع الشعر، هذا هو المطلوب. فالإنسان الذي عمل هذا عليه أن يكمل البقية. هذا يقول: رجل أحرم بالحج مفردا ودخل مكة وطاف طواف القدوم وترك السعي، ويريد بعد الحج العمرة من أدنى الحل، فماذا عليه؟ نقول: ما دام مفردا لا شيء عليه، يجوز له هذا العمل، لكن الأولى وله والأرفق به أن يسعى ما دام أنه طاف طواف القدوم، يسعى طواف الحج، سعي الحج، أجل أن يخفف عن نفسه السعي يوم النحر، لأنه مفرد ليس متمتع. وإذا كان بعد الحج وأراد أن يأتي بعمره فله ذلك. هذا يقول: أحرمت من بلدي قاصدا مكة ونويت حجة متمتع، ولكن لتعطل الطائرة 4 أيام ونظرا لألم في كتفي الأيسر قمت بفك الإحرام لعدم التأكد من استئناف، وبعد ذلك استأنفت الرحلة، لم أحرم في الطائرة ولكن أحرمت في مطار جدة، هل أفدي؟ السؤال الذي أسأله: ما معنى قولك أحرمت من بلدي؟ هل المعنى نويت الدخول في النسك، أو أن مرادك أنك لبست الملابس؟ صاحب السؤال موجود؟
سؤالك؟
ها؟ نويت النسك في مطار بلادك. إذا أن إنسان أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح، لكن فيه عليه مشقة وهو مكروه لما يرتب عليه من مشقة، ومنها ما حصل لهذا الإنسان. قوله أنه تحلل وخلع وفك الإحرام هذا خطأ، ولبسه لثيابه بعد ذلك هذا خطأ، ليس له هذا العمل. فإن كان جاهلا فيعذر بجهله، وإن كان غير جاهل فإن عليه فدية لبس المخيط، لأنه لبس ثيابه، وإذا كان غطى رأسه فعليه فدية لبس تغطية الرأس، وإذا كان تطيب فعليه فدية الطيب، وإذا كان أخذ شيئا من شعرها وظفر فعليه فدية في ذلك. ثم بعد ذلك مجيئه وكونه أحرم من جدة هذا ليس إحراما، وإنما هو لم ينحل من إحرامه الأول، هو كان متلبسا بالإحرام وإن كانت عليه ثيابه، لأن تحلله من إحرامه غير صحيح، فهو باق بإحرامه شرعا ولو كان خلع ملابس الإحرام، إلا أنه باق بالإحرام الذي هو النسك ولو خلع الملابس، فحينئذ هو أتى بإحرامه السابق الذي أحرمه في بلاده، وحينئذ لا يقال إنه أحرم من جدة، ففي جدة لا يعتبر إحراما جديدا، وإنما هو محرم في بلده لكنه مؤاخذ بلبسه للمخيط في بلده عندما تأخرت عليه الرحلة، فعليه فدية بسبب ذلك إذا كان يعلم أن لبس المخيط لا يجوز للمحرم، فإحرامه باق كما كان على حاله الأولى. الفدية بالنسبة للبس المخيط يخير بين 3 أشياء، إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من الرز ونحوه، أو يصوم 3 أيام، مخير بينها، اختر أحد هذه الثلاثة. هذا السائل يقول هل يجوز للإنسان أن يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، وهل يجوز أن يأخذ من تحتها؟ اللحية هي ما ينبت على اللحيين والذقن، واللحيان هما ما بين من حد منتصف الأذن إلى من حدر من الفك، فما ينبت على الخدين وعلى الذقن هذه هي اللحية في اللغة، فما ينبت عليها يجب إعفاؤه وتوفيره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال أعفوا اللحى، قال خالفوا اليهود والنصارى، قال خالفوا المجوس، فجذب الشوارب وإعفاء اللحى هذا من الأمور الواجبة. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، يقبض يده فما زاد عن قبضته الأصابع مجتمعة فإنه يجزه، هذا هو الذي ورد فيه ولم يرد فيه غير ذلك. والذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، هذه هي النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء قال إن فعل ابن عمر دليل على ما فهمه من أن ما زاد عن القبضة يكون يجوز للإنسان أخذه، والله أعلم. هذا السائل يقول ما حكم من جاء للعمرة وأداها ثم خرج إلى جموم ثم رجع في شهر ذي الحجة، هل عليه دم؟ نقول هو من أي البلاد؟ إن كان من أهل الجموم فأهل الجموم أو قاعدة عامة، الإنسان إذا أتى من بلد وأدى العمرة ثم عاد إلى بلده وأتى مرة ثانية بالحج ولو كان أتى بالعمرة في أشهر الحج فإنه لا يعتبر متمتعا، لأن المتمتع هو من أتى بسفرة واحدة في نسكين حج وعمرة. فلو أن إنسانا من أهل المشرق أتى بعمرة في شوال ثم عاد إلى بلده ولما صار في شهر ذي الحجة أتى محرما بالحج فقط فإنه يصير مفردا، أما لو أتى بالعمرة ثم رجع إلى بعض البلاد هي دون بلده أو دون المواقيت ثم عاد إلى مكة من المكان الذي توقف فيه محرما بالحج فإنه لا يقطع التمتع عليه. فلو كان إنسان من أهل اليمن أتى بعمرة في شهر شوال أو القعدة ثم بعد أن انتهى منها ذهب إلى المدينة وأتى في شهر ذي الحجة بمحرما بالحج فإنه يعتبر متمتعا لا يعتبر مفردا، لأن سفرته من بلاده أتى فيها بعمرة وحج. هذا السائل يقول عندنا مسجد محاط بمقبرة من ثلاث جهات ونوافذه تطل على المقبرة وهو قديم المنشأ، ويقول بعض المسلمين بأن المسجد بني قبل المقبرة وبعضهم يقول أن المقبرة قبل، فما حكم الصلاة فيه؟ نقول هل هو داخل تحت سور المقبرة بحيث أنه يشمله سورها أو أنه منفصل عنها؟ والذي يظهر من سؤال السائل أنه منفصل عنها، فلعله إن شاء الله لا شيء فيه ما دام أن جهة من جهاته ليست تابعة للمقبرة ولا عقبة. أما إذا كان مسور معها وداخل ضمن سورها فلا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر وحرم ذلك، فلا تجوز الصلاة في المقابر ولا يجوز دفن الموتى في المساجد. فإذا كان المسجد وجد أولا فإن القبور التي دفنت به تنبش وتخرج وتدفن معها في المقابر، وإذا كان لا المقبرة أو القبور هي التي وجدت أولا وبني عليها المسجد فيهد المسجد، لأن السابق هو الذي له الأحقية. يقول يوجد في بلادنا من يذبح عند القبور ويطوفون حول هذه القبور، فإذا أنكرنا عليهم يقولون لا نعبدهم. نقول ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، ومن ذلك الطواف والذبح والدعاء والاستعانة والاستغاثة والنذر والخوف والرجاء. وكما نعلم أنه ليس هناك مكان يشرع الطواف فيه عبادة لله إلا هذه الكعبة، ليس هناك مكان في الدنيا يشرع الطواف فيه عبادة لله إلا هذا المكان والسعي بين الصفا والمروة، وليس هناك مكان آخر يطاف فيه عبادة لله. فإذا طاف إنسان بقبر فإن هذا العمل عمل محرم ولا يجوز، وإذا قصد به تقديس صاحب القبر فإن هذا هو الشرك الأكبر المخرج من الملة، والذي يعتبر صاحبه كافرا مشركا ليس من أهل الإسلام. ومن العبادات أيضا الذبح، فذبح الأضاحي وذبح الفداء هذه تذبح قربة لله، ويقصد منها التقرب إلى الله. فإذا كان الإنسان يذبح عند القبر من أجل صاحب هذا القبر فهذا أشرك صاحب القبر مع الله في عبادة الذبح، وهذا أيضا شرك بالله لا يجوز. فلا يجوز للإنسان أن يقصد أصحاب القبور ويذبح عندها أو ينذر لها أو يدعو أصحابها أو يستعين بهم أو نحو ذلك، لأن هذه الأعمال كلها إنما تطلب من الله جل وعلا ولا تطلب من غيره بحال من الأحوال، لأن أصحاب القبور مساكين انقطعوا من أعمالهم وهم يحتاجون إلى أن يدعى لهم لا أن يدعونهم، فهم يحتاجون منك أنت أيها الحي أن تدعو لهم بالرحمة. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور من غير شد الرحال إليها من أجل أن نعتبر ونتعظ وندعو للموتى. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا زار المقابر قال السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين وإن ومنكم المستأخرين، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. هذا هو المطلوب من عبد الله المؤمن إذا زار المقابر، أن يدعو لأصحابها لا أن يدعوهم، لأنهم هم انقطعوا عن العمل. ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع بها أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان هو لا يستطيع أن يعمل لنفسه فكيف يعمل لغيره؟ كيف ينفع غيره مهما كان من الصلاح؟ والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا التوسل به وذهبوا يتوسلون بعمه العباس، من ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نتوسل بنبينا صلى الله عليه وسلم والآن نتوسل بعم نبينا وهو العباس رضي الله تعالى عنه وصلوات الله وسلامه على رسوله. فتركوا التوسل بالرسول وهو أكمل الخلق وأشرف الخلق وأعظم الخلق عند الله لأنه قد توفي، وذهبوا إلى الحي لأن معنى التوسل أن يدعو لهم وأن يطلب لهم ما يريدون، والإنسان يطلب من أهل الخير والصلاح أن يدعو له إذا كانوا يستطيعون وهم الأحياء، وأما الأموات فإنهم لا يستطيعون. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان في حال من الأحوال أن يذهب إلى الأضرحة وقبور الصالحين ويطلب منهم أو يستعين بهم ونحو ذلك، وإنما يزورهم إذا كانوا في بلدهم من غير حاجة لشد الرحل إليها والانتقال إليها لأجل الدعاء لهم. ولا يجوز بناء القباب والمباني عليها وتزيينها ونحو بناء المساجد عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى في آخر حياته، وكان من آخر ما قال قبل خروج روحه بلحظات: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على رسول الله. هذا السائل يسأل يقول: ما حكم شرب الدخان؟ نقول: الدخان من المسائل التي ابتلي بها كثير من الناس في زماننا هذا، ولو تأمل كل إنسان عبارة مكتوبة على الدخان لوجد أنه مكتوب عليه مضر بالصحة، هذا كتبه الكفار من أجل المحافظة على صحة الإنسان. وأما نحن المسلمين فنعلم أن جسم الإنسان محترم ولا يجوز للإنسان أن يعبث به. لو أن إنسان قال هذه أصبعي أنا أريد أن أقطعها أنا حر فيها، ما حكمه؟ نقول حرام، لا يجوز لك، لأن هذا الجسم ليس ملكك، هو ملك لله، وأنت مأذون لك في أن تستعمل هذا الجسم بما لا يضره، فلا تحمل نفسك ما لا تطيق. لو قال أنا أريد أن ألقي بنفسي من شاهق أو ألقي بنفسي في النار، فيقال ممنوع من هذا الشيء ولا يجوز لك هذا العمل وأنت مجرم بهذا العمل. قال نفسي أنا حر فيها، نقول لا، لست حر فيها، هذه ملك لله ليست ملك لك. إذا تأملنا مال الإنسان فإنه مسؤول عنه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فبما يجيب الذي اشترى الدخان؟ فيما أنفق ماله، هل هو في شراب أو طعام أو كساء؟ هل أنفق على نفسه نفقة تشبعه أو ترويه أو تكسيه؟ لا. إذا تأملنا حال المدخن، هل هذه الرائحة التي تنبعث منه رائحة عطرية طيبة يتزين بها ويطيب ملابسه ومن حوله، أم أنها رائحة منتنة كريهة؟ كل الأجوبة سلبية. إذا كان كذلك فهل هو من الطيبات ولا من الخبائث؟ قطعا من الخبائث، لأنه يسبب الأمراض، ومن ذلك السرطان الرئوي، جلطة القلب، والسل والعقم والعنة. وإذا كان يسبب أمراضا فهو من الخبائث. وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالدخان محرم، لا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا الاتجار به بحال من الأحوال. وإن كان الناس يتساهلوا في ذلك فكثرة المساس تقل الإحساس، لكن يجب على الإنسان أن يفكر مليا وأن يعرف أن هذه مواد وسموم قاتلة، وأنها تضر بالبدن وتضر بالمال وتضر بالدين وتضر بالمروءة والأدب والأخلاق. هذا يقول ما حكم شخص يتبع طريقة صوفية وأراد أن ينتقل منها إلى طريقة أخرى الطرق الصوفية هل كانت موجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هو المطلوب من المسلم أن يكون عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه هي الفرقة الناجية، هذه هي الفرقة المنصورة. فالإنسان ينبغي يجب عليه أن يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لا أن يكون متبعا للطريقة الفلانية أو الطريقة الفلانية، فإن هذه الطرق كلها تتنافى مع الإسلام ولا تتفق معه. والإنسان يجب عليه أن ينهج منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وما ربى عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم هم خير القرون وهم السلف الصالح وهم الذين من سار على نهجهم نجا وسلم وفاز بالمغنم عاجلا وآجلا. وأما اتباع الطريقة الفلانية والمنهج الفلاني المخالف لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام فإن كل هذه ضرر وزحت ومقت وعار وشنار ونار في الدنيا وفي الآخرة، وهي تودي إلى الهاوية والهلاك. والإنسان ينبغي له أن يبحث عن الطرق السليمة التي توصله إلى النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ونحن في كل صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم؟ هم الذين الصديقون والشهداء والأنبياء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم الذين يتبعوا منهجهم، لا أن نتبع منهج فلان أو علان أو صاحب بدعة أو صاحب خرافة أو صاحب هوى، فإن هؤلاء كلهم ليسوا من أهل الإسلام في شيء. هذا يقول إذا كان هناك إنسان سرق منه نفقته فكيف يفدي؟ نقول إنه إذا لم يجد مبلغا يفدي به فإن عليه أن ينتقل إلى الصيام، وهي صيام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ووقت 3 الأيام التي في الحج من بعد انتهائه من أداء مناسك العمرة فإنه يصومها، و7 إذا رجع إلى أهله. اللي يحتاج اللي يبغى، إذا كان مكان يستقر في غير أهله، مثلا يشتغل في بلد غير بلد فأراد أن يصوم 7 فله ذلك. نعم يجوز.
حتى معايا
لا تكفي،
يعني
كذلك له الصيام، له الصيام. نعم
نفس معايا الرفيق المرافق معايا نفس الكامل فلوس وفلوس وضاع التاني برضي يصوم معايا ولا يحضر تاني باقي معايا مبلغ بسيط.
من كان لا يجد ما يستطيع به أن يشتري فدية فإنه ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى الله. بعد الحج 3 قبل الحج
بعد العمر
3 في الحج، يعني ما بين الحج والعمرة، سواء كان محرما بالعمرة أو محرما بالحج أو بينهما. هذا يقول ما حكم من رد السلام ولم يسمع، فهل يكون رادا للسلام أم لا؟ نقول السلام إفشاؤه بين المسلمين من وسائل المودة والمحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال أفشوا السلام بينكم تحابوا. فإذا أن إنسانا سلم على شخص فإنه ينبغي له أن يرد بحيث يسمعه، لئلا يقع في نفسه شيء عليه أنه يقول لم يرد عليه السلام. لكن إذا رد الإنسان ولم يسمع الآخر فإن الإنسان يكون قد أدى الواجب عليه، لأن رد السلام واجب من الواجبات. رد السلام يجب على الإنسان أن يرد على من سلم عليه، لكن ينبغي له أن يحرص على أن يرفع بذلك صوته بحيث يسمعه حتى لا يقع في نفسه شيء. وبهذا لو أنه رد ولم يجهر بذلك جهرا يصل إليه فإنه يسقط عنه الوزر، لا لكنه لا يزال الإشكال قائما بالنسبة لصاحبه، فقد يوقع في نفسه شيئا. يقول اعتمرت قبل الحج بعشرة ايام او اكثر، وذلك عن والدتي، ثم قمت انا باداء فريضة الحج عن نفسي، فهل علي هدي ام لا؟ نقول نعم عليك هدي، لان الانسان اذا اتى كما قلنا قبل قليل بعمرة عن غيره وحج عن نفسه او العكس فان عمله صحيح ويعتبر متمتعا. يقول احرمت بعمرة وانا في طريقي الى مكة، نزلنا باستراحة